أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال: والنظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر. فذكرنا في الدرس السابق دليلا على أن النظر، أن المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته الإيجابية، عن بحسب كتابي صفحة 15 بعد إنكم شيء ما. فمعرفة الله سبحانه وتعالى، وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته الثبوتية والسلبية، وأفعال الله سبحانه وتعالى من نبوة وإمامة ومعاد، ثبت بالدليل في الدرس السابق أنها لابد أن تكون بالاستدلال والنظر. أي عن طبعتكم ما أعرف، عن الطبعة ما تختلف عنكم.
أي
النظر هو ترتيب أمور، النظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي، يعني بعد ما أثبت بدليل ثبوت وجوب المعرفة أن يكون المعرفة تكون بالنظر والاستدلال، الآن يريد أن يبين ما هو هذا النظر. أنكم تقولون أن المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون بالنظر والاستدلال، فما المقصود من النظر؟ قال: النظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر. كيف؟ أنه الذهن عندما يواجه مجهولا ما ويريد أن يعرف حكم هذا المجهول، يعني الآن عندما يواجه الذهن مجهول وهو أن العالم حادث أو أنه قديم، هذا مجهول، فالذهن في هذه الحالة يحاول أن يرجع إلى خزينه من المعلومات، لأنه المعلومات المخزونة في الذهن هي رأس المال العلمي للإنسان، ويحاول أن يرتب هذه المعلومات بطريقة منتجة. هسه شلون الطريقة المنتجة؟ الطريقة المنتجة هو اللي بين إياها علم المنطق. فهناك مثلاً علم المنطق قال: إذا أردت أن تستعمل الشكل الأول فلا بد من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى وهكذا. إذن الذهن يرجع إلى المعلومات المخزونة عنده ويحاول أن يرتب هذه المعلومات بطريقة بحيث تكون هذه الطريقة منتجة. كيف تكون منتجة؟ بأن يوجد حداً أوسطاً يربط فيه المجهول الذي يراد معرفة حكمه وهو العالم بالحكم المراد إثبات له اللي هو الحدوث أو القدم. بعد ذلك يبحث في ذهنه عن قضايا، قضية كلية يمكن أن تكون كبرى تنطبق على هذه الجزئية، فيرتب المعلومات اللي موجودة في ذهنه. فمثلا يقول أن العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. هذا الترتيب، ترتيب هذه المعلومات بهذه الطريقة المنتجة يقال لها النظر. فالنظر تارة يكون بواسطة القياس، تارة يكون بواسطة الاستقراء، وأخرى يكون بواسطة التمثيل. فقال: وبيان ذلك هو أن النفس يتصور المطلوب أولا، هاي إشارة لمن إلى مراحل الفكر، لأنه مر على جنابكم في علم المنطق أنه الفكر فيه ثلاث مراحل وفيه مقدمتان. المقدمة الأولى التفات إلى المطلوب، تعيين نوع المطلوب، ثم الحركة الذاهبة اللي هي من المطلوب إلى المعلومات المخزونة في الذهن، وبعد ذلك الحركة الدائرة اللي هي البحث في هذه المعلومات المخزونة في الذهن للحصول على الحد الأوسط، ها، وبعد ذلك شنو الحركة الراجعة اللي هي ها الرجوع وإعطاء النتيجة. ولب العملية الفكرية هي شنو؟ هي الحركة الدائرة، الحركة الدائرة، باعتبار أنه الحركة الأولى تحصل بشكل دفعي والحركة الثالثة أيضا تحصل بشكل دفعي، بينما الحركة الدائرة هي التي تحتاج إلى أهمية ووقت. يعني قضية الدائرة قد في بعض الأحيان لحظات، تستغرق لحظات، وفي بعض الأحيان لا، البديهي ما يحتاج إلى فكر شيخنا. إحنا مو بديهي، وأنا ما تقول إنه في شيء بين، يعني مو كلش غامض. وفي بعض الأحيان عملية الحركة الدائرة تحتاج إلى شهور حتى الإنسان يصل إلى نتيجة. فقال إن النفس يتصور المطلوب أولا، فهذا إشارة لمن؟ إشارة إلى تعيين نوع المطلوب، ثم يحصل المقدمات. تحصيل المقدمات هي حركة، هذه الحركة الدائرة، حركة دائرة، بل الصالحة للاستدلال عليه، لأنه مو أي معلومة أنا راح تفيدني، وإنما المعلومة اللي تسوي لي شنو، لابد أنه تشتمل على حد أوسط يربط بين المجهول وبين الحكم اللي أريد أنا أثبته له أو أنفيه عنه. فأنا مو كل معلومات، أنا قاعد الآن أنا أعتمد على معلوماتكم في منطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه، وإلا المبحث هذا مبحث منطقي، فأنا قاعد أعتمد على معلوماتكم، ماخذين منطق إن شاء الله. فالشيخ المظفر هناك في آخر الجزء الأول شو تكلم عن عملية، أو في الجزء الثاني عفوا، الجزء الأول تصورات ما لها علاقة بتصديقات، هناك من قال أنه كيف نحصل على الحد الأوسط؟ خب نحصل على الحد الأوسط عن طريق أنه يستحضر الذهن جميع المعلومات. يعني مثلا أنا عندي قضية أنه أثبت أن العالم حادث، عالم موضوع وحادث محمول، فقال أنه أستحضر في ذهني كل القضايا التي يقع فيها العالم موضوعا، ثم أستحضر كل القضايا التي يقع فيها العالم محمولا، وبعد ذلك أنتقل إلى المحمول اللي هو الحادث، أستحضر كل القضايا التي يقع فيها الحادث محمولا، وأستحضر كل القضايا التي يقع فيها الحادث موضوعا، ثم من جميع هذه القضايا أبدأ بالبحث عن قضايا متناسبة يتكرر فيها الحد الأوسط، يعني موجود في المقدمة الأولى، موجود في المقدمة الثانية، وبعد ومع تكرر حد الأوسط تحقق شروط القياس، تحقق شروط القياس. فأنا إذا أردت أعمل قياس من الشكل الأول اللي هو الشكل البديهي بالقياس، لابد أنه أراعي أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. فهاي عملية التفكير، هذا كله وين يحصل؟ يحصل بالحركة الدائرة. فنلاحظ أنه جل عملية التفكير هي تحصل بالحركة الدائرة. فقال ثم يحصل المقدمات الصالحة، هاي المقدمات الصالحة بأنه استحضر كل المقدمات اللي في ذهنه وبحث عن المقدمات المتناسبة فيما بينها للاستدلال عليه، ثم يرتبها، عليكم السلام ورحمة الله، ثم يرتبها ترتيبا يؤدي إلى العلم به. هذا شنو الترتيب؟ هذا إشارة إلى شروط الأشكال، شروط الأشكال، لأنه كل شكل، كل ترتيب فكري، هنا الأشكال شنو؟ ترتيب ذهني، مو عندنا ثلاث حدود، أصغر وأوسط وأكبر، نبدأ نرتبهم بالذهن ترتيب، عندنا ثلاثة أو أربع أشكال أربع طرق للترتيب، مو إما أن يكون الأوساط محمولا في الصورة أو موضوعا في الكبرى، أو محمولا في المقدمتين أو موضوعا في المقدمتين، أو موضوعا في الصورة محمولا في الكبرى اللي هو أبعد الأشكال عن الطبع. يقول كل ترتيب من هذا الترتيب الذهني هو شكل، وكل شكل إلى شروط، فإذا لابد أن أحصل ترتيبا تتحقق به شروط ذلك الشكل يؤدي إلى العلم به. طبعا إذا حصلت نتيجة، إذا حصلت حد أوسط وحصلت توفر شروط هذا الشكل اللي رتبته، شوفوا أنا شنو اللي اختاريته، شكل أول ثاني ثالث رابع، فبهذه الحالة إذا حصلت حد أوسط متكرر وشروط متوفرة، شروط الشكل متوفرة، إذن لابد أن تكون النتيجة قطعية. فإذا هذا هو عملية النظر. قلنا ما نطيل بالكلام باعتبار أنه هو شنو؟ مبحث منطقي. قال ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد. إذن ثبت عندنا أنه معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله لابد أن تكون بالدليل. زين، لو أن شخصا بحث وحصل الدليل على معتقداته، حصل دليلا على إثبات وجود الله، حصل دليلا على صفات هذا الإله الموجود، صفات الثبوتية والسلبية، وحصل على أدلة على إثبات النبوة، إثبات الإمامة، إثبات المعاد. زين، أنا اللي ما بحثت، هل يمكن أن أقلد هذا الإنسان الذي بحث وحصل على الأدلة؟ هل يمكن أن أأخذ خلاصة بحثه، نتيجة البحث فقط دون الدليل؟ يعني يقول أنا بحثت، أنا جبت أدلة على إثبات وجود الله، قلت جبت دليل، عندك دليل على إثبات وجود الله؟ بلي، دليل ناهض وقوي على إثبات وجود الله. أقول له خلاص، ما دام أنت بحثت وأكو الله، أكو إله خالق، أنا هماتي شنو؟ أنا أتبعك بهذه النتيجة. إذا أنا راح أتبع بمن؟ بالنتيجة دون الدليل، ما أطالب بالدليل، متابعته في النتيجة دون المطالبة بالدليل، هذا شيء يسمونه؟ هذا يسمونه التقليد. فهذا جائز أو غير جائز؟ نقول هذا تارة يكون التقليد في الأصول، وأخرى يكون التقليد بالفروع. فأما التقليد بالأصول وغير جائز، وأما التقليد بالفروع جائز. السبب راح يجي السبب. زين، أولاً أنه ما هو الدليل على أن التقليد بالأصول غير جائز؟ ذكرنا الشيخ الشارح دليلين على إثبات بطلان التقليد، جاب لنا دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل العقلي يقول هكذا، يقول أنا لو فرضت أن الناس متساوون في العلم، بالعلم متساوين، ولكن هؤلاء المتساوون في العلم اختلفوا في الآراء، بعضهم قال للعالم خالق، بعضهم قال للعالم العالم لا خالق له، وجد صدفة، الذين قالوا أن للعالم خالق اختلفوا أيضا في أن هذا العالم، أن هذا الخالق مثلا يرى في الدنيا أو لا يرى. زين، اختلفوا، بعضهم قال يرى، بعضهم قال يرى، اختلفوا أنه يرى في الآخرة أو لا يرى، هم ما تنصر عندهم خلاف، بعضهم قال يرى في الآخرة، بعضهم قال لا يرى في الآخرة. اختلفوا اختلافا آخر أن هذا الخالق له صفات، فهل صفاته هي عين ذاته أم أن صفاته زائدة على ذاته، وهكذا. العلوم علم متساوي والآراء مختلفة بهاي الصورة. فإذا كان العلم متساوي والآراء مختلفة، أنا عندي احتمالين، أنا اللي أريد أقلد اريد اقل. لو انا اقبل بجميع الاراء، بجميع اراء هؤلاء الموجودين، كل الذي يقول بان للعالم خالق، والذي يقول بان العالم ليس له خالق، الذي يقول ان صفاته عين ذاته، والذي يقول صفاته زائده على ذاته، وهكذا. فانا اما انه اقبل جميع الاراء، واما لا اقبل بعض الاراء وليس جميع الاراء، بعض الاراء دون البعض الاخر. فأكو احتمال ثالث؟ ماكو احتمال ثالث. زين، بهذه الحالة إذا قبلت كل الآراء، شنو المحذور اللي بيها؟ ها خب، أنا معناها راح أعتقد بالمتنافيات. شلون أنا أعتقد أن العالم له خالق والعالم ليس له خالق؟ صفات الله عين ذاته وصفات الله زائدة على ذاته، هذا تناقض، هذا جمع للنقيضين، واجتماع النقيضين محال. إذن هذا الأمر ما ممكن أنه يصدر من عاقل. عاقل يعتقد بالمتنافيات ما ممكن أن يصدر منه ذلك. يبقى الاحتمال الثاني شنو؟ الاحتمال الثاني أنه أقبل بعض الآراء وأرفض بعض الآراء. فأقبل مثلا أن للعالم خالق وأرفض أن العالم ليس له خالق. أقبل أن صفات الخالق عين ذاته وأرفض أنها زائدة على ذاته، وهكذا. خب، يقول لي هسه أنت الآن جاي تقبل بعض الآراء وترفض الآراء الأخرى، هذا قبولك ورفضك، هذا أكو بي مرجح لو بدون ترجيح؟ أكو مرجح اللي خلاك ترجح آراء هذولة على آراء هذولة، بحيث رجحت آراء الإلهيين على آراء الماديين، أو رجحت آراء العدلية على آراء الأشاعرة، أو رجحت آراء الإمامية على آراء المعتزلة؟ أكو مرجح لو ماكو مرجح؟ إذا أقول أنه لا، أنا رجحت بدون مرجح، محال. الترجح بدون مرجح محال. إذن لابد أن يكون شنو؟ ترجيحي لمرجح. لمرجح، خب هذا المرجح شنو؟ لابد أنه هذا المرجح هو الدليل، لابد أن يكون المرجح اللي على أساس اعتمدت وأخذت في ببعض الآراء دون البعض الآخر، لابد أن يكون هذا المرجح هو الدليل. وبالتالي إذن هذه الطريقة، بطريقة السبر والتقسيم، بينا كل الآراء المحتملة، أبطلنا باقي الآراء، وثبت لنا طريق واحد، وهو أنه وجوب الأخذ بالدليل. هذا الترجيح، هذا الاعتقاد لابد أن يكون بالدليل، وإلا لو اعتمدت التقليد فإن التقليد يوصلك إلى من؟ يوصلك إلى الاعتقاد بالمتنافيات، والاعتقاد بالمتنافيات غير ممكن. هذا الدليل العقلي الذي ساقه الشيخ الشارح لإثبات المدعى، وهو بطلان الأخذ بالتقليد بالمعرفة الإلهية. فقال: ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد، والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، بدون دليل. ليش قيده من دون دليل؟ باعتبار أنه أنا إذا اطلعت على آراء الآخرين واطلعت على أدلة الآخرين واقتنعت بتلك الأدلة، هذا يسموه تقليد؟ هذا مو تقليد، هذا مو تقليد. فهذه الحالة التقليد أنه أنا أخذ النتيجة فقط، نتيجة البحث أخذ دون الأدلة مالته. أما إذا طلعت على الدليل وصارت عندي قناعة بالدليل، فهذا ما يسمونه تقليد، هذا استدلال. ما بس غاية ما هنالك أنه الاستدلال مو أنا أصيل بي، وإنما شنو أنا اقتنعت، أخ شخص آخر أقام الاستدلال وأنا اقتنعت بي. الآن عمليات الاجتهاد اللي موجودة هسا في علم الأصول مثلا، في علم الأصول علماء الفقهاء الأصوليون كل النظريات اللي يعتقدون بها نظريات أصيلة، يعني هم اللي أوجدوها؟ لا، أغلب النظريات موجودة قبلهم، يعني 70% من النظريات موجودة قبلهم، ولكن غاية ما هناك أنهم يمحصون النظرية يطلعون عليه يتقنون أنه هاي مقدماتها سليمة أو بها طعن، فإذا اقتنع أنه مقدماتها سليمة يتبناها يختارها. ولهذا تشوفون أنه العلماء يقول مختاره كذا، من يقول مختاره كذا يعني الرأي هو اللي جابه أصيل، لا الرأي غيره، ولكن هو اقتنع به. اقتنع به شلون؟ من خلال اطلاعه وتنقيحه لمقدماته. إذن هذا ما يسموه تقليد، ولهذا احنا نسميه مجتهد، رغم انه 70% من النظريات اللي هو يستعملها موجودة قبله ولا ما موجودة؟ موجودة قبله. فقال إذن التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. طبعا ملاحظة، أنه أكو عندنا ملاحظتين. ملاحظة أنه هذه الأدلة اللي أثبتت لنا وجوب المعرفة، هذه الأدلة تثبت فقط وجوب المعرفة، لو تثبت لنا أيضا وجوب التصديق بنتائج المعرفة؟ هذه الأدلة اللي تقدمت اللي تثبت وجوب المعرفة لابد أن تثبت لنا أيضا وجوب التصديق بنتائج هذا الاستدلال والنظر. ليش؟ لأنه الآثار المترتبة هي مترتبة على مجرد العلم لو على الإيمان بذلك العلم، خب على الإيمان، وإلا البعض يعلم ولكنه لا يؤمن، ينفعه أو لا ينفعه؟ أو لا ينفعه، جحدوها واستيقنتها أنفسهم. إذن هم عندهم علم بها لو ما عندهم؟ عندهم علم بس إيمان ما عندهم، فإذن لابد من التصديق، فالإيمان هو تصديق بالنتائج. هاي واحد. ثانيا نحن نقول أنه هذه المعرفة ما ممكن أن تكون عن تقليد، لابد أن تكون عن نظر واستدلال. خب هذا النظر والاستدلال يعني كل الناس يريدهم بمستوى الشيخ المفيد، يجيبون هيش أدلة؟ هذا المطلوب؟ قال واجب، واجب النظر والاستدلال واجب، كلهم بهذا المستوى؟ لا مو كل مستوى، وإنما كل بحسب طاقته، كل إنسان بحسب طاقته. فإذا هذا المستوى ممكن، ولهذا التقليد لا يكون جائزا. فقال لوجهين، وإنما قلنا ذلك أي وجوب أن يكون تكون المعرفة بواسطة النظر والاستدلال لوجهين. الوجه الأول دليل عقلي، وهو أنه إذا تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات. هسه ليش قال تساوى في العلم؟ لأنه إذا كان الناس مختلفين في العلم، خوب الاختلاف بالعلم يكون مرجح، فيريد يبعد شنو؟ يبعد الترجيح، يبعد الترجيح بأن يكون أنه شنو؟ أنا اتبعت فلان لأن فلان أعلم من فلان، هذا مرجح لو مرجح؟ مرجح. فيريد يبعد هذا المرجح، فقال متساوون في العلم، إذا فرضناهم متساوون في العلم، فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم اجتماع المتنافيات، الناس تختلف بالآراء مالتها، أو البعض دون البعض، أن يقبل بعض الآراء دون البعض الآخر، فإما أن يكون لمرجح أو لا قبوله لهذا البعض ورده للبعض الآخر، إما أن يكون مرجح عنده جعله يرجح هذا الرأي دون الرأي الآخر، أو لا بدون مرجح. فإن كان الأول إذا هو قبل بعض الآراء لوجود الدليل عليها، فإن كان الأول فالمرجح هو الدليل، ما عندنا مرجح آخر باعتبار أنهم متساوين بالعلم، بعد ماكو مرجح غير الدليل، إذن أكو دليل أخذ به هو. وإن كان الثاني الترجح بلا مرجح محال. شوف هنا عندنا هاي عبارة قاعدة كثيرا ما تتردد، يقول الترجيح، مو عندكم الترجيح، الترجيح بلا مرجح محال. الصحيح ليس هكذا. شوف الترجيح بلا مرجح محال. شنو الترجيح بلا مرجح محال؟ لاحظ أنا أريد أروح أشتري من مكتبة كتاب، ألقيت أنا في هذا مثلا هذا كتاب منطق، صفطات مجموعة كتب 10-20 كتاب موجودات قدامي بالجزم، فبهذه الحالة يا كتاب أنا أريد واحد، أريد لي واحد. إذا قلت الترجيح بلا مرجح محال مولانا، هو حاطن كل نسو بهذه الحالة، أنا راح أخذ كتاب لو ما أخذ، لأنه إذا أخذت واحد يقولوا خب شنو فرق هذا عن هذا، هذا لونه كذا هذا لونه كذا، هذا نفس الطبعة ويا هذه الطبعة، الأخطاء الموجودة هنا نفس الأخطاء الموجودة هنا، السعر نفس السعر، ليش اختاريت هذا ما اختاريت ذاك؟ فش راح يقولوا لي؟ يقولوا لي الترجيح بلا مرجح محال. معناها شنو؟ أخذ كتاب وأرجع البيت، خب أرجع البيت بعد ما أخذ كتاب، ليش؟ لأنه قاعدة عقلية تقول لي الترجيح بلا مرجح محال، وهذني كل المشابهات ماكو بيانات فد ميزة، ماكو ميزة عن النسخة الأولى عن النسخة الثانية عن النسخة الثالثة، فأنا لازم ما أشتري كتاب، مو زين هذا، هاي معقولة؟ إذن الصحيح شنو؟ هم يقولون الترجيح بلا مرجح محال، ولكن قصدهم شنو؟ قصدهم الترجح مو الترجيح، الترجح. لاحظ الترجيح ترجيح فعلي، أنا أرجح الأشياء، فترجيحي بلا مرجح شنو يعني؟ أكيد أنا لازم أختار لي نسخة وأخذها، مو لازم واحدة من عندنا أختارها وأخذها، وإن كانت كل النسخ شنو متساوية. ولكن أنا إذا قلت هذا الكتاب هاي النسخة أفضل من هاي النسخة، هذا شو يقولون عليه؟ هذا ترجح، ترجح
على أي أساس؟
مو ترجح، فهذا الكتاب هاي النسخة راجحة عن هذه النسخة. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. فبهذه الحالة شو يقولون؟ راح يسألوني عن العلة ولا؟ من يقول له أقول لهم أنا هاي النسخة اللي على اليمين هي أرجح النسخ، راح يقولوا لي شنو الأرجحية بها؟ قلة أخطائها، طباعتها مختلفة، سعرها مثلا أفضل، تجليدها أحسن، شنو ترجح بها؟ فإذا كانت إن كلهن مساويات ما بيهن أي فارق بيناتهن، كلهن نسخ مساويات 100%، فراح يقولوا لي محال أن يكون هذا شنو مترجح على غيره. إذن هذا ما قصدهم بالقول شنو؟ الترجيح بلا مرجح محال، قصدهم الترجح، الترجح بلا مرجح محال. ولكن ما يسامحون بالعبارة، فش يقولون عليه؟ يقول عليه الترجيح، وإلا احنا خب ترجيحكم دائما، احنا نرجح دائما، نشوف أشياء متشابهة توصلنا إلى نفس النتيجة نختار واحدة من عندهم. أنا قاعد أمشي بطريقي، هذا طريق وهذا طريق، هذا طريق يوصلني للمقصود مالتي، والثاني يوصل نفس المقصود، نفس المسافة، نفس الأمان، نفس الكذا، ما بيهن أي فرق. شلون يعني أنا ما راح أمشي ما أختار واحد من الطرق؟ لابد بالنتيجة أختار واحد من الطرق. خب إذا أختاريت واحد من الطرق يعني شنو أنا؟ رجحت لو ما رجحت؟ رجحت، فهنا الترجيح من أين تقول لي أنه الترجيح بلا مرجح محال؟ لا هذا مو محال، أنا رجحت اختاريت. نعم الترجح بلا مرجح محال، من أقول هذا الطريق راجح على هذا الطريق، هنا يقولوا لي وين شنو وجه الراجحية. أما فعلي آني ترجيحي آني لا ماكو إشكال بي، واضحة القضية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال هذا دليل نقلي أنه تعالى ذم التقليد بقوله: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. المولى عز وجل في هذه الآية الكريمة ذم هؤلاء لاتباعهم آباءهم من دون دليل. فالمولى عندما أورد هذه الآية في كتابه العزيز أوردها بطريقة الذم، ذم لهؤلاء الذين قبلوا بآراء آبائهم من دون دليل. والحال أن هذه الآراء يمكن أن تكون باطلة، ويمكن أن توردهم مورد الهلكة، فقبولها بغير دليل هذا أمر مذموم. خب، فإذا كان الأمر مذموما والكلام وين؟ كلام في العقائد. الكلام هم من قالوا أنه يتبعون آبائهم بمن يتبعهم؟ بعقائدهم. فاتباعهم لآبائهم بالعقائد من دون دليل يمكن أن يوردهم مورد الهلكة، فالعقل يحكم بقبح هذا السبيل اللي هو التقليد في العقيدة. بالإضافة إلى أن المولى ذم المولى لهم يدل على قبح هذا الشيء شرعا، كما أنه قبيح عقلا. فقال وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ففي الآية الأولى ذم التقليد، في الآية الثانية شنو؟ حث على حث على الاستدلال، أنه ائتوني بدليل، ائتوني بدليل. إذن ذمه للتقليد وحثه على الاستدلال، هذا شو يدل على شنو؟ يدل على أن الاستدلال في العقيدة واجب، يدل على أنه النظر في العقيدة واجب، وأن التقليد فيها غير جائز. هسه الآن العلماء، هل أنه كل العلماء مطبقين على هاي النتيجة أنه التقليد في العقائد باطل أو لا؟ العلامة رحمه الله خب ذكر أنه ذكر إجماع، ولكن هذا الكلام في زمن العلامة. ما بعد العلامة خب أكو علماء، بعض العلماء ذهبوا إلى أن التقليد إذا أوصل الإنسان إلى نتيجة يقينية فإنه يقبل منه. فإذن هذه القضية في هذا العصر ما بعد عصر العلامة الحلي رحمه الله أي موضع خلاف بينهم، أنه البعض قال بأنه يمكن أن يأخذ الإنسان عقائده عن تقليد إذا كانت شنو؟ إذا كان هذا التقليد أوصله إلى القطع واليقين. البعض قال من آمن عن تقليد فيحكم بإسلامه ولكنه لا يحصل على الثواب، هذا يأتي. ولكن في المقام سؤال، أنه هذا الإجماع الذي ذكره العلامة رحمه الله على عدم جواز التقليد في الأصول، وهناك إجماع بين علماء الأصول، يسمون علماء الأخباريين ما لنا علاقة به، أنه على جواز التقليد بالفروع. شنو الفرق بيناتهم؟ ليش جوز العلماء؟ العلماء جوزوا التقليد بالفروع ولم يجوزوا التقليد بالأصول، يعني بعقائد الأصلية. لاحظوا المقدار الواجب في التقليد بالأصول، التقليد في العقائد الأصلية، باعتبار أنه العقائد عندنا تنقسم إلى قسمين، أكو عقائد أصلية لا بد للإنسان أن يعتقد بها، وهناك عقائد فرعية. العقائد الفرعية هاي التفصيلات، تفصيلات العقائد. الآن يأتي مثلا العرش، الكرسي، الصراط، غيرها من هاي الأمور، هاي المفاهيم. هاي المفاهيم شنو دلالتها؟ دلالتها واقعها شنو هاي المفاهيم؟ هذه لا مو تجسم، بعدنا مو يمه تجسم. هو بنقول انه الصراط، هذا شلون الصراط يصير؟ الصراط قضية مادية، قضية معنوية، شنو هذا الصراط؟ زين العرش شنو هذا العرش؟ هذه أمور تفصيلات، تفصيلات. القرآن مخلوق أو أنه غير مخلوق، هاي تفصيلات. الأئمة أو المعصومون، معصومون في خصوص الواجبات والمحرمات أم أنهم معصومون في المستحبات والمكروهات أيضا، هاي تفصيلات. الواجب هو الاعتقاد بالأصول، فالإنسان يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، يعتقد بصفاته، يعتقد بوجود أصل النبوة، ويعتقد بنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يعتقد بإمامة الأئمة، يعتقد بوجود المعاد. أما تفصيلات المعاد، خب بالمعاد الناس ايش تاكل ايش تشرب؟ هذا إذا هو اليوم 50,000 سنة يحتاجون أكل وشرب لما يحتاجون؟ شو يأكلون شو يشربون؟ زين شلون يوقفون؟ شلون تسعهم الأرض؟ شلون كذا؟ واي واي أسئلة. هنا العلماء بيبدون أنه يستنبطون هذه الإجابات. الواجب على كل إنسان عامي أنه يستنبط هذه الإجابات؟ لا. إذن المطلوب عندك 5 أصول اعتقادية. هاي 5 أصول اعتقادية أدلتهن شقد؟ أدلتهن كثيرة جدا. أدلتهن يقول أنه الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق. كل إنسان يقدر يجيب دليل على إثبات وجود الله، لأنه إثبات وجود الله أدلته متعددة جدا، كثيرة جدا. كل إنسان يقدر يجيب دليل على النبوة، على الإمامة. العلامة الحلي رحمه الله جاب 2000 دليل على إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب 2000 مات، وهكذا. إذن الأصول الاعتقادية عددها محدود، أدلتها كثيرة جدا، فكل إنسان راح يقدر أنه يجيب شنو الدليل بما يناسب مستواه الفكري. مو هذا اللي يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، استدل، هذا دليل ومو دليل. زين، فإذن بهذه الحالة التكليف بالنظر والاستدلال بالأصول هذا تكليف بما يطاق، ولو تكليف بما لا يطاق؟ هذا تكليف بما يطاق، لأنه كل إنسان ممكن أنه يجيب دليل. هسه دليل وجداني، دليل آخر، دليل متنوعة جدا. فهنا إذا كلف الإنسان بالاجتهاد في الأصول، بالنظر والاستدلال في أصول العقائد، هذا تكليف بما يطاق. أما التكليف بالفروع، شوف الفروع على العكس، احنا قلنا الأصول عددها محدود، أدلتها متعددة جدا. الفروع بالعكس، عددها كثير جدا، أدلتها محدودة. الأدلة مالتها محدودة مو متعددة مثل الأصول. فأنت تجي هذا الحكم الشرعي، الحكم مالته دليله شنو؟ دليله رواية واحدة. هذاك الحكم الشرعي دليله أصل عملي واحد، وهكذا. إذن عملية الاستنباط بالفروع سهلة لو صعبة؟ صعبة. فلو كلف الناس بشنو؟ بالاجتهاد بالفروع. يعني لو قال لك تقليد ماكو، ما يجوز لك التقليد، إذن كل إنسان لابد شي يكون هو يستنبط الأحكام الشرعية بنفسه. كم علم يحتاج يدرس حتى يصير يستنبط الأحكام الشرعية؟ شقد؟ علماء يفني عمره يأخذ له 50-60 سنة هو يدرس حتى يصير مجتهد، مو؟ زين إذا إحنا تكلفنا كل إحنا نصير مجتهدين بالفروع، بهذه الحالة باقي الأعمال من يؤديها؟ المجتهد تلقاه أنه هو واقف كل عمره كل وقته للدراسة. هسه ما نقول 50 سنة، نقول 20 سنة 30 سنة كل عمره واقفة على الدراسة، يلا يصير مجتهد حتى يقدر يستنبط الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية متعددة جدا، الصلاة وباحتها بها 5000 حكم، فما بالك باقي الأحكام الشرعية. وانتم تشوفون المصنفات الفقهية شقد ضخمة، فبهذه الحالة راح تتعطل الحياة. فيكون التكليف بالاجتهاد، لو قلنا أنه التكليف عيني بالاجتهاد بالفروع، إيش راح يصير؟ راح يصير تكليف بما لا يطاق في بعض الأحيان، فهو تكليف إما بالمتعذر أو تكليف بالمتعسر. فتأتي أدلة شنو؟ نفي العسر والحرج فتنفي هذا التكليف. ولهذا وجود المجتهدين احنا بالنسبة لنا النعمة، يعني نعمة انه شايلين عنا هواي شغل، هواي شغل. وجوب كفائي هو خب الوجوب الكفائي اذا ما ادى من تكون به الكفاية، ايش راح يصير؟ كل البقية يأثمون لما يأثمون، كلهم يأثمون، فهم شايلين عنا فد حمل كبير. يعني اذا التكليف عدم التقليد بالأصول، لأن الاستدلال بالأصول، يعني التكليف بالاستدلال بالأصول والنظر بالأصول، هو تكليف بما يطاق. بينما التكليف بالاستدلال والنظر أن يكون الاجتهاد بالفروع على نحو الواجب العيني، هذا يؤدي إلى العسر والحرج، والعسر والحرج منفيان. قال: فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله. هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.